الناس في الكشف من رسائل الإيضاح المحتوى الغربي للأندلوسي بن عبد العزيز والمصطفى المصري هذا ألقاها حضرتك البابا من الثالث يوم الأربعاء 13 يناير 1999 أنا ظهر عنه من بركات المياه.
ما يقوله الروح للكائنين.
بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد الامين. بمناسبه عيد الميلاد المجيد عايز اكلمكم عن بركات الميلاد أو التجسد الإلهي في حياتنا. السيد المسيح طبعا الغرض الأول من مجيئه إلى الأرض، الغرض الأساسي من مجيئه إلى الأرض هو الفداء والخلاص، وقد تمن هذا على الصليب. لكن خلال حياته بالجسد على الأرض قام بأعمال كثيرة لفائدة الناس ولفائدة البشرية بصفة عامة. هو لما أخذ جسد بشري بارك هذا الجسد، ولما أخذ روحا بشرية بارك هذه الروح، ولما أخذ طبيعة بشرية بارك هذه الطبيعة. البشرية كانت قد أخطأت إلى الله خطايا لا تحصى. الكتاب بيقول الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. فجاء السيد المسيح يقدم الصورة المثلى للبشرية التي لا تخطئ، يعني أعطانا الأمثولة القدوة في طبيعة بشرية لا تخطئ، من جهة يشجعنا نحن أن نكون هكذا، ومن جهة أخرى يرضي قلب الله الآب، يرضي قلب الله الآب بالطبيعة البشرية التي لا تخطئ. ولذلك استطاع أن يتحدى اليهود ويقول من منكم يبكتني على خطية؟ وهكذا قال الملاك المبشر عنه، قال للقديس العذراء القدوس المولود منك يبع ابن الله. أعطانا السيد المسيح مثالا إن الحياة التي لا تخطئ ممكنة عمليا، ممكنة عمليا. أنا مش عايز أقول إنه بلاهوتي أمكن الوصول إلى عدم الخطية أو العصمة، إنما بناسوته أيضا. كان ناسوتا كاملا بلا خطية. وأيضا أعطى طبيعتنا القوة في غلبة الشياطين، وقال لنا انه اعطانا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. وهو بطبيعته البشرية هزم الشيطان، هزمه كشخص وهزمه كنائب عن البشرية كلها. يعني استطاعت البشرية أن تهزم الشيطان في شخص يسوع المسيح. أعطانا القوة فأصبحت الطبيعة البشرية مع أنها ممكن أن تميل كثيرا إلى الشر، أصبحت طبيعة جديدة يمكن أن تميل إلى الخير ويمكن أن تنتصر على الشر. أعطانا قوة، قوة قال لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فأعمل 1:8. وأيضا نسمع عن القديس بولس الرسول يقول في فيليبي 4:13 أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إذا أصبحت الطبيعة البشرية ممكن أنها تستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويها. بل قال السيد المسيح كل شيء مستطاع للمؤمن. صحيح قال ان كل شيء مستطاع عند الله، لكن قال ايضا كل شيء مستطاع للمؤمن. الكلام ده في مرقس 9:10. فما تقولش انا طبيعتي ضعيفة، او الانسان كائن شرير بطبيعته، او النفس عمارة بالسوء. انت تقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. تقول كل شيء مستطاع للمؤمن. المسيح غلب العالم وغلب الشيطان. فلما قال شكوا اني قد غلبت العالم، مش معناها هو فقط غلب العالم، معناها في طبيعتنا البشرية ايضا غلب العالم. يعني اصبحت الطبيعة البشرية تستطيع ان تغلب العالم. وغلب الشيطان ايضا، قال الشيطان اذهب فذهب، وكانت الشياطين تخاف منه. فهو منحنا القوة ومنحنا روح الغلبة. وكيف جدد طبيعتنا؟ جدد طبيعتنا، هل الأشياء القديمة قد مضت؟ هو ذا الكل قد صار جديدا. وقال إن احنا في المعمودية بنتولد بطبيعة جديدة، خصوصا في الرسالة إلى روميا إصحاح 6. في روميا إصحاح 6 الطبيعة الجديدة دي تتميز بحاجتين. في المعمودية الإنسان العتيق بينتهي، بيقول عالمين أن إنساننا العتيق قد صلب، ويولد إنسان جديد بطبيعة جديدة لها قوة. وفي سر الميرون يسكن فينا الروح القدس، وزي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 3 وكورنثوس الأولى 6 ألستم تعلمون أنكم هياكل لله وروح الله يسكن فيكم. دي الطبيعة الجديدة اللي السيد المسيح ادهلنا في تجسده، ونتيجة لعمل الفداء أعطانا القوة وأعطانا سكن الروح القدس فينا وأعطانا النعمة، وأصبحنا بهذا الشكل يمكننا أن نقاوم الشرير أكثر مما كان الإنسان في العهد القديم في قوة معينة. وهكذا يقول الرسول مجد الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. يعني بعد ما كان الجسد يعتبرونه الناس انه نجس وانه أداه للخطية، اصبح الانسان يستطيع ان يمجد الله في هذا الجسد. مجد الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله. وبتجسده ارجع الينا الصورة الالهية التي خلق بها الانسان. يعني الانسان خلق على صورة الله ومثاله كما ورد في سورة التكوين، لكنه فقد الصورة الالهية نتيجة للخطية التي عاش فيها. فجه السيد المسيح يعطينا امرين. اول حاجة يعطينا مثالا للصورة الالهية كيف تكون. ثانيا يعطينا القوة ان نكون نحن في هذه الصورة. يعني هو الصورة الالهية صورة الله غير المنظور، ويعطينا القوة ان احنا ترجع الينا الصورة التي فقدناها في القديم. لما المسيح قدس جسدنا وروحنا ونفسنا، قدس كل غرائز الانسان وكل انفعالاته اصبح ممكن تكون مقدسة. يعني حتى الخوف مثلا، الخوف زمان كان نقص في النفس، اصبح ممكن ان يقدس الخوف عن طريق ان تكون لنا مخرج، فيبقى تقدس الخوف. حتى الموت قدس الموت، قدس الموت بموته، واصبح الموت مجرد طريق الى الحياة الافضل، واصبح الموت مجرد جسر بشري ينقل من الحياة الفانية الى الحياة الباقية، واصبح الموت مجرد انتقال، لانه ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. قدس كل شيء، قدس الحياة وقدس الموت، قدس الصمت وقدس الكلام. فممكن ان يكون الصمت فضيلة وممكن ان يكون الكلام فضيلة. قدس الخلوة وقدس الخدمة، قدس الخلوة باختلائه كثيرا كما يقال في يوحنا 8:1، كل واحد ذهب الى بيته، اما المسيح فذهب الى جبل الزيتون. وكانت له في جبل الزيتون فترات للخلوة المقدسة مع الله الآب. وقدس الخدمة والعمل والخلطة مع الناس، فكانت فيه محبة الآب وقضاء الوقت معه، ومحبة الناس وقضاء الوقت معه. فقدس هذا وذاك. اللي عايز يمشي في الخلوة يجد المسيح كمثال، واللي عايز يمشي في الخدمة يجد المسيح كمثال، واللي عايز يمشي في الاثنين مع بعض يجد المسيح كمثال. المسيح قدس كل شيء، المسيح قدس كل شيء، حتى الألم. قدس الألم بآلامه، وأصبح لينا كل سنة أسبوع نسميه أسبوع الآلام، فيه بركة وفيه تأثير للنفس ونشعر فيه ببركة الألم الذي قدسه المسيح حينما تألم. قدس الأكل وقدس الصوم. قدس الأكل حينما كان يأكل مع الناس، وقدس الصوم حينما صام 40 يوما و40 ليلة. البشرية لم تطع الله منذ آدم وحواء في عصيانهم لله، فجاء المسيح يقدم مثالا للطاعة الكاملة التي لا تخدش بشيء، التي قيل فيها عنه انه اطاع حتى الموت، موت الصليب. الطاعة التي قال فيها للآب لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، والطاعة التي قال فيها جئت لأصنع مشيئة الذي أرسلني. فالمسيح كان أمام الآب مثالا طيبا في الطاعة في الحياة، وكان ذبيحة للفداء في صلبه وفي موته، فأرضى الآب بحياته في الجسد وأرضى الآب بموته في الجسد أيضا. ولذلك نجد أن الإصحاحين الأولين من سفر اللاويين يمثلان هذا الأمر. ذبيحة المحرقة تمثل المسيح على الصليب في طاعة كاملة للآب، ولذلك قيل عن ذبيحة المحرقة إنها رائحة سرور للرب. والإصحاح الثاني عن تقدمة الدقيق تمثل حياة المسيح في تجسده، وقيل أيضا إنها قدس أقداس ورائحة سرور للرب. فالمسيح بتجسده عمل عملين، عمل من أجل الآب وعمل من أجل الناس. من أجل الآب أرضى قلب الله الآب بطاعته، بتنفيذ مشيئته، بمصالحته مع الناس، وأرضى قلب الله الآب في صلبه إذ دفع ثمن العدل الإلهي على الصليب. ولذلك قيل سر أن يسحقه بالحسن. والعمل الثاني كان من أجل الناس، أعطاهم القدوة الطيبة وأعطاهم مثالا في كل شيء وناب عنهم في كل شيء. ناب عنهم في الطاعة وناب عنهم في الصوم. السيد المسيح لم يكن محتاجا إلى الصوم. احنا بنستخدم الصوم لكي نضبط أنفسنا ولكي نعطي مجالا للروح، وهو ما كان محتاجا إلى ضبط النفس، وما كان محتاجا أن يعطي فرصة للروح لكماله في كل شيء، لكنه ناب عنه. ناب عنا في معمودية التوبة. المسيح لم يكن محتاجا إلى معمودية التوبة، لم يكن محتاجا للتوبة إطلاقا. ليست له خطية يتوب عنها، ولكنه ناب عنا في معمودية التوبة. السيد المسيح ناب عنا أيضا في التواضع. الإنسان الأول وقع في الكبرياء حينما أطاع الشيطان لما قال لهم حينما تأكلان من الثمرة تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. اشتهوا أنهم يكونوا مثل الله، فما هم خلقوا على صورة الله، ما كانوش مهتدين، لكنهم واحد. المهم بالكبرياء سقط الإنسان الأول، وبالكبرياء سقط الملاك القارود المظلل الذي صار شيطانا بسقوطه بالكبرياء. فجاء السيد المسيح ليقدم مثالا للتواضع في كل شيء. هذا التواضع هو الذي قيل عنه في فيليب 2:7 انه اخلى ذاته واخذ شكل العبد وصار في الهيئه كانسان واطاع حتى الموت موت الصليب. المسيح في تواضعه اخلى ذاته من المجد القديم، اي لم يستخدم هذا المجد. مش معناها اخلى ذاته يعني ما بقاش له مجد، هو له المجد لكن لم يستخدمه، له المجد لكن لم يستخدمه. لم يستخدم هذا المجد حينما قال له الشيطان ان كنت ابن الله كل الحجارة ان تصير خبزا، قال له لا. هو لا يستخدم مجده اللاهوتي لكي يحمي نفسه من الجوع، ولا استخدم مجده اللاهوتي لكي يمنع الألم عن نفسه على الصليب. أخلى ذاته، حتى الكرامة العادية لم يطلبها بل هرب منه وعاش على الأرض. عاش على الأرض بلا مركز اجتماعي كبير، وبلا لقب، وبلا وظيفة، فيش حاجة. حتى من جهة الكهنوت كان الكهنوت في أيامه هو الكهنوت الهاروني للسبت لاوي، وهو كان من سبت يهود، فلم يكن معتبرا كاهنا في ذلك الزمان، مع انه الكهن الاصل، لكن ما كانش معتبر كده. لم يكن له بيت يعيش فيه. قال للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوقار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. تصوروا خالق الكون كله، خالق الكون كله بكل ما فيه، ملهوش مكان يسند فيه رأسه، كان ماشي من مكان لمكان من مكان لمكان يقول يسمع خيره، لكن ما لهوش مكان ثاني، ولا كان له مكان للتعليم. يعني احنا عندنا مكان للتعليم هنا مثلا الكاتدرائية الإكليريكية، كان يعلم في الطريق ويعلم في الحدائق ويعلم في البرية ويعلم على الجبل ويعلم وهو في السفينة والناس على الشاطئ ويعلم في البيوت، لكن ليس له مكان محدد للتعليم. أخلى ذاته من كل شيء. ورفض العالم، رفض الكهنوت يوم الشعانين لما أرادوا أن يجعلوه ملكا، ورفض الملكوت أن يبقى ملك، رفض الملكوت أن يبقى ملك يوم الشعانين، ورفض الملك أيضا بعد معجزة الخمس كبجات والسمكين. يقول لما أرادوا أن يقتصفوه ويجعلوه ملكا انصرف إلى الجبل وحده في يوحنا 6. رفض العظم وعاش كده، ورفض السلطان حتى مع تلاميذه لم يكن يعاملهم بسلطان، انما يعاملهم بالتواضع، حتى غسل ارجلهم. كان يريد محبتهم وليس يريد خضوعهم. طبعا الخضوع واجب ان كان نتيجة للحب وليس نتيجة للقهر. عاش بالحب وعلمهم ان الله هو ابو الحنون، واعطى صورة جميلة في هذا الامر. عاش فقيرا لم يكن يملك شيئا، وعلم تلاميذه الفقر. قال لهم لا تحملوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في منافقكم. ملكوا كده على باب الله. نحاس يعني الحاجات البسيطة يعني اللي بيعملوا منها الملاليف. طبعا انتم نسيتوا الملاليف في الليل. مفيش ملاليف. لكن يعني هو بكلمة نحاس في منافق. ولما طلبوا منه الدرهمين كجزية لم يكن معه، ما كانش معه فلوس، لدرجة قال لي بطرس روح صيد وهتطلع لك سمكة فيها إفطار تدفع عني وعني. الإفطار ده 4 دراهم، درهمين دفعهم على المسيح ودرهمين على المسيح. وعاش بمبدأ الصندوق الفارغ، يعني الناس يملوا الصندوق وهو يفرغه باستمرار على الفقراء. وهذا اللي كان بيتعب يهوذا، ان المسيح قاعد يفرغ باستمرار مهما اتملى الصندوق يفرغه ويفرغه. الراجل تعب. عاش بالمبدأ ده انه يعيش فقيرا وما يأتيه من مال يوزعه ويبقى فقيرا. وتلاميذه عاشوا بنفس المبدأ، وهكذا قال بولس الرسول عن نفسه وعن زملائه في الخدمة: كفقراء ونحن نغني، كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. جاء المسيح يقدم مبادئ وقيم ثانية للناس. حتى قال في هذه القيم: كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماء هو كامل. عاش المسيح هكذا في تجسده على الأرض لكي يعطينا درسا كيف نسلك نحن ايضا. وقال: تركت لكم مثالا، زي ما انا عملت انت تعمل. فالذي يدرس حياة السيد المسيح على الارض لا يدرس تاريخا بقدر ما يدرس قدوة يعيش هو بها. يعني مش معلومات جت في التاريخ، انما دي اشياء عمليه نعيش بيها. وكان ياكل مع الناس ويشرب لكي لا يرعبهم بلاهوته انما يحببهم فيه. وتعليمه كان هو رسالة حب أيضا، فقال للآب في يوحنا 17: عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحضرتكم به وأكون أنا فيه. مش كده كده تصدقون سنة.